الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما أجلها من نعمة وما أعظمها من منة يوم أن يكرمك ربك تبارك وتعالى فيسوقك إلى بيت من بيوته لتذكره وتسمع كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعمر مثل هذه المساجد التي أخبر الله سبحانه وتعالى عن من يعمرها وأثنى عليهم بثناء جميل، حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما أجملها من صفات، انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى أخبر عمن يعمر هذه المساجد، وهذا العمران يشمل العمران الحسي والعمران المعنوي بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا يوم أن يكرمك ربك سبحانه وتعالى فيحبب إليك مجالس العلم والذكر ليطمئن قلبك وينشرح فؤادك، كما قال الحق سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. ونحن في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها، نلتقي بأحبتنا وآبائنا وإخواننا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وعلى مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إخوة متحابين متضافرين متناصرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا وكل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. أشكر لإخواني القائمين على هذا المسجد بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يبارك فيهم وفي جهودهم، وأن يجعلنا وإياهم وإياكم جميعا مفاتيح خير مغاليق شر. وهكذا أيضا جزا الله خيرا أخانا المقدم على مقدمته وحسن ظنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خيرا مما تظنون، وأن لا يؤاخذنا بما تقولون، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون. أيها الإخوة والآباء، أما عن موضوعي معكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله، فإنه بعنوان إتحاف الأخيار بمنزلة الفرار إلى الله سبحانه وتعالى الأحد القهار. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر منزلة الفرار، وذكر أن الفرار ينقسم إلى قسمين: فرار الأتقياء السعداء وفرار الأشقياء. كلهم يفر، ولكن فرق بين فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء يفرون إلى الله، وفرار الأشقياء يفرون من الله لا إليه. والفرار هو الهروب من الشيء إلى شيء آخر، هذا من حيث اللغة. وذكر صاحب منازل السائرين الذي هو أصل كتاب مدارج السالكين، ذكر تعريف الفرار، قال: هو الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل. هذا التعريف المختصر. إذن تعريف الفرار إلى الله عز وجل هو الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل. ممن لم يكن أي الإنسان. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لم يكن شيئا مذكورا، ثم كان بعد ذلك. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الذي كان ولا يزال سبحانه وتعالى. إذن الفرار إلى الله جل وعلا هو الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل، وهو ربنا جل وعلا. وقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله، وكل شيء تخافه تفر منه إلا الله، فكلما خفته فررت إليه. أي شيء مخوف في الدنيا يخيفك، لو أخافك والدك ماذا تصنع؟ تفر منه، وهو والدك أقرب الناس إليك. وهكذا لو خفت السلطان، لو خفت الحيوان المفترس تهرب منه، ما تعرض نفسك للهلكة ولا تقترب من مواضع الخطر. لكن كلما خفت من الله عز وجل فررت إليه والتجأت إليه واعتصمت به وفوضت أمرك إليه. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك أي للنوم فتوضأ وضوءك للصلاة، كن مستعدا وتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. اتفق عليه. انظر يا أخي كيف من حقق الخوف من الله سبحانه وتعالى يفر إلى الله جل وعلا، لأن بفرارك إلى الله تجد الأمن. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم أبعث عبادي، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم أبعث عبادي. إذن فر إلى الله سبحانه وتعالى تلقى الأمن، تلقى الخير، تلقى البر والإحسان، تلقى ربا غفورا رحيما سميعا عليما لطيفا خبيرا جل جلاله وتقدست أسماؤه. والفرار له ثلاث درجات، له ثلاث درجات ذكرها أبو إسماعيل الهروي في كتابه منازل السائرين، وذكرها عنه ابن القيم في مدارج السالكين. فإن مدارج السالكين عبارة عن تعليق وشرح على كتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل هروي. قال أبو إسماعيل هروي رحمه الله تعالى، قال: والفرار ثلاث درجات. حنشرح الآن هذه الدرجات الثلاث للفرار إلى الله سبحانه وتعالى. قال: هو فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا. ركز معي الأقسام هذه: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، للدرجة الأولى. درجة الثانية: والفرار من الكسل إلى التشمير عزيمة وجدا. الدرجة الثالثة: والفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. ثلاث درجات نشرحها إن شاء الله تعالى. أما الدرجة الأولى وهي الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، تفر من الجهل، ليس محمود أن تبقى جاهلا ولا ترضى لنفسك بالجهل. والناس يتفاوتون في هذا، فإن الله سبحانه وتعالى أخرجك وأنت جاهل وأمرك أن تتعلم. قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا تعلم شيء. إذن قال الله عز وجل معلما أو ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علمك ما لم تكن تعلم. لهذا أول ما نزل جبريل جعل يقول له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. في المرة الثالثة قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم فيه دليل على أن من سلك في طريق التعلم سيكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح بإذن الله تعالى. إذن فرار من الجهل إلى العلم. لاحظ معي كلمة فرار، يعني أنه الجهل بمثابة الخطر المداهم عليك، بمثابة الشيء المخوف عليك. فما دام الإنسان مقتنع بحياته من الجهل وعدم المعرفة، فإنه قد أقر أمرا مخيفا عليه يحتاج إلى أن يفر منه. فإن الجهل متعب. لو أن الإنسان جهل طريقا، ما هو جهل أمر من أمور الشرع، جهل طريقا، يريد أن يسافر إلى بلدة ما ولكنه جهل الطريق، ألا ترون كيف يتعب، كيف يتخبط، كيف يعاني، كيف يجد من المشاق والإرهاق ما الله به عليم؟ بسبب ماذا؟ بسبب أنه جهل الطريق. إذا كان هذا هو عاقبة الجهل في أمر من أمور الدنيا، فكيف بمن جهل أمر دينه والعياذ بالله. فرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا. عقدا وسعيا، أولا الجهل جهلان، الجهل جهلان والعلم علما. الجهل جهلان، جهل علم وجهل عمل. جهل العلم هذا يسمى جهل بسيط، ليس عنده إدراك للمعلومات، ولهذا كما في كتب الأصول ضابط الجهل فقد العلم يقولون، كما ذكر العمريطي رحمه الله تعالى في منظومته نظم الورقات، وضابط الجهل فقد العلم فإذا والجهل قل تصور الشيء على خلاف وجهه الذي به على، إذن هذا هو الجهل، تصور الشيء على خلاف وجهه المطلوب، هذا يسمى بالجهل البسيط. وهناك جهل آخر يسمى بالجهل المركب، وهو أن يجهل إنسان ويجهل أنه يجهل، هذا يسمى جهل مركب، وهو أشد من الجهل البسيط. لهذا يذكرون من الطرف في كتب اللغة، يقولون في شعرهم: قال حمار تومة الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. كان رجل يقال له تومة وله حمار، فكان هذا تومة يتظاهر بالعلم ويجهل أنه جاهل، حتى قال الشاعر: قال حمار تومة الحكيم، كان يسمي نفسه بالحكيم وهو جاهل أصلا، ولقب نفسه إيش بتومة الحكيم، من أين له الحكمة؟ ما عنده حكمة أصلا، فكان جهله جهل مركب. حتى قال الشاعر: قال حمار تومة الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني أنا الذي أركب على صاحبي ما هو يركب علي. ليش؟ قال: لأنني جاهل بسيط، الحمار يعرف أنه جاهل أصلا. قال: وصاحبي جاهل مركب، يعني يقول لو أنصف الدهر كان صاحبي يبقى حمار وأنا أركب عليه. الشاهد من هذا أن الجهل المركب ضابطه أن يجهل الإنسان ويجهل أنه يجهل، ما يعرف أنه جاهل، ليتظاهر بالعلم. قلنا الجهل جهلان، الجهل الأول إيش هو؟ جهل العلم، فقد المعلومات، وهذا كما سمعتم يجب على المسلم أن يتخلص من مظاهر الجهل ولا يرضى لنفسه بالجهل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وزيادة مسلمة فيها كلام، ولكن يشمل قوله مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، يشمل جنس المسلمين من الرجال والنساء. الجهل الآخر جهل العمل، جهل العمل، جهل التطبيق. وما أوسع هذا الباب الآن مع تطور الوسائل، مع أن الجهل موجود طبعا، إلا أن هناك نهضة علمية لا بأس بها، الناس تعلمت، الناس تثقفت كما يقال، قرأت كثيرا، لكن بقي الأفظع والأوسع هو جهل العمل. قد تجد إنسان يحفظ من المعلومات الكثيرة وربما أتقنها وربما أحسن طرحها وربما وربما، إلا أنك إذا جئت إلى العمل رأيته جاهلا. طيب السؤال هنا: كيف يصح أن نقول في إنسان عالم جاهل؟ نعم، يصح أن نقول في إنسان عالم ونقول فيه جاهل، بشرط إذا لم يعمل بعلمه. ما الدليل على هذا؟ أعطيكم دليل. ذكر الله عز وجل في قصة موسى مع بني إسرائيل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. إيش قال بعدها؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هم ما قالوا له أنت جاهل، لكن لما قالوا له أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني الذي يستهزئ بالناس هو جاهل، هو جاهل، حتى لو كان حافظا، حتى لو كان خطيبا مصقعا، حتى لو كان عالما كبيرا وهو لا يعمل بعلمه، فهو عنده جهل العمل، جهل العمل. غاية ما في الأمر أنه جمع المعلومات وحاله كما قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار يحمل على ظهره كتبا كثيرة، لو قلت له هات لنا علمنا مما علمك الله يقول أنا أحمل فقط. بعض الناس هكذا فعل، الذي لا يعمل بالعلم كما قال الله كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل كتبا كثيرة لا يستفيد منها، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العيس البعير الإبل في البيداء في الصحراء، يقتلها الظمأ، يقتلها العطش، والماء فوق ظهورها محمول، ربما حملت لترات من الماء ما تستطيع أن تستفيد منها. وهكذا الذي عنده علم لا يعمل بعلمه، هذا واقعه. لسان فصيح معرب في مقاله، فيا ليته في موقف الحشر يسلم، فما تنفع الفصحى إذا لم تكن تقى، وما ضر في الفصحى لسان معجم. إذن جهل العمل، جهل هذا هو المطبق والسائد بين كثير من الناس، القليل من تجد يعمل بعلمه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مقت كبير جدا أن تقول ما لا تفعل. وهكذا أيضا كما قال الشاعر، قال: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لا يعمل عمل مخالف، عمل غير مسؤول، عمل متدني، فإن هذا دليل الجهل حتى لو كان عالما. وهذه موجودة في معلقة لبيد بن ربيعة أحد أصحاب المعلقات السبع شعراء الجاهليين. فهذا النوع الآخر من أنواع الجهل، جهل العمل. الواجب علينا أن نفر جميعا من الجهلين، أن نفر من الجهلين، من جهل العلم ومن جهل العمل. من كان عنده جهل علم فليفر من جهل العلم إلى العلم، ومن علمه الله عز وجل ولكن لا يعمل بالعلم فهو جاهل بقدر عدم علمه أو عمله بالعلم. مثلا إنسان يحفظ القرآن لكنه عاقل والديه، هذا جاهل ولا عالم؟ هذا جاهل، ما استفاد من علم. إيش الذي نفعك علمه؟ ما نفع قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إنسان يكذب وحافظ القرآن، هذا جاهل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهكذا إذا خالف النصوص الشرعية عمدا فعنده جهل. وأزيدكم كما يقال من الشعر بيتا: ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل. أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل. إما جهل علم ولا جهل عمل. بالله عليكم، هل يتصور أن إنسان يعرف نفسه وربه وشرع ربه جل وعلا ويتعمد معصية الله؟ لذلك انظروا لما كانت الملائكة من أعلم خلق الله بالله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وهكذا من البشر الأنبياء والمرسلون لما عرفوا ربهم سبحانه وتعالى حق المعرفة ما عصوا وما ارتكبوا كبائر الذنوب. وهكذا أيضا لم يصروا على صغيرة غير مستهجنة، فلا يعصون الله وهم معصومون من كبائر الذنوب ومن رذائل الصغائر بقول عامة العلماء. فإذا كل من عصى الله فهو جاهل، وفي بعضها كل من عصى الله فقد عصاه على جهل. أقل شيء في تلك المرحلة التي عصى الله لم يكن عالما مستشعرا لعلمه. وهذا يشهد له ما في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني وهو يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال الشراح: معنى هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان، لم يكن مستشعرا مطبقا للإيمان، وليس يعني ذلك أنه إن زنى كفر، فهي كبيرة من كبائر الذنوب ما لم يستحلها. وهكذا السرقة ليس يعني أن من سرق خرج من الملة، ولكن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي كامل الإيمان. وقال النووي رحمه الله قال: وقال بعضهم أي أنه يرفع عنه إيمانه حال معصيته حتى يكون على رأسه كالظلة ثم يعود إليه بعد انتهاء المعصية، فلا يجتمع الإيمان الكامل والمعصية، لأن الإيمان الكامل مبناه على العلم بالله سبحانه وتعالى، ومن عرف الله عرف حدوده وشرعه وابتعد عن معصية الله. من أين جاءت ذنوب الخلوات؟ جاءت من عدم استشعار رقابة الله عز وجل على هذا العبد، فلهذا حصلت ذنوب الخلوات الكثيرة. إذن هذا النوع الأول، أنه بقي معنا الآن درجتان من درجات الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي الدرجة الأولى حتى يطرد الملل والنعاس؟ ها، درجة الأولى من درجات الفرار إلى الله الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، وذكرنا أن الجهل جهلان: جهل علم وجهل عمل. الدرجة الثانية الفرار من الكسل إلى التشمير عزيمة وجدا. الإنسان يعتريه الكسل، يعتريه الخمول، سبحان الله. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، أي قوة واندفاع وإقبال، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد غوى. الإنسان يعاني من نفسه بين إقبال وإدبار، نفسك وقلبك، وما سمي القلب إلا لتقلبه، ولا الإنسان إلا لأنه ينسى. إذن القلب يتقلب والنفس في جهاد يعيش معها الإنسان، ولهذا قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. انظر كيف أثمرتهم المجاهدة الإحسان، وإن الله لمع المحسنين. إذن تجاهد تفر من حالة الكسل، لا ترضى لنفسك في الكسل. لا يطلب العلم عشير الكسل، كلا ولا مجالس للهمل، وكل بطال ضعيف الحيل. الكسول يفوت على نفسه أمورا كثيرة من أمور دينه ودنياه، ولهذا من علامات الإفلاس ومن علامات الفشل الكسل. يقولون: الكسل ابن عم الفشل. فعلا صدق، حكمة سمعناها من آبائنا وهي صحيحة: الكسل ابن عم الفشل، بل نحن نقول بل هو أخوه من الرضاعة. زيدهم فائدة، ما هو ابن عمه، بل هو أخوه من الرضاعة، ومقارن له تماما. هل وجدت إنسانا ناجحا سواء في علمه، في دعوته، في أمر دينه، دنياه، في تجارته، في وظيفته، وهو كسلان؟ أبدا لا تجد إنسانا كسلان ناجحا في عمله أبدا، بل الخيبة ملازمة له، بل الفشل ملازم له، ولا تجد تحقيق النجاح إلا لأصحاب الجد والعزيمة والنشاط في كل شيء. أنت بحاجة إلى أن تكون قويا، قويا في إرادتك، قويا في عزيمتك، قويا في شخصيتك، قويا في جميع أمورك. الشخص الضعيف، ضعيف الشخصية، ضعيف الإرادة، ضعيف العزيمة، ضعيف العلم والعمل، هذا ميؤوس من نفعه إلا ما شاء الله ورحم، وقليل ما هو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الضعيف وإن كان عنده أصل الخيرية لأنه مؤمن، لكن القوي خير منه. القوي ينتج، القوي يثمر، القوي يؤثر، القوي يتجد لعمله أثر في الساحة الدعوية أو العلمية أو العملية أو في باب الصناعات أو التجارات أو غير ذلك، له أثر ملموس محسوس لأنه قوي، قوي الإرادة والعزيمة. بعض الناس تجده كأنه على التل، ليس ثابتا لا في قوله ولا فعله ولا إرادته، أدنى هيعة تؤثر عليه، أدنى صيحة أو رياح تأخذه من جذوره. إذن الفرار من الكسل إلى التشمير. لاحظ معي كيف عبر عن التشمير. التشمير أن يجمع الإنسان ثوبه إليه من أجل أن يندفع إلى خطوة يحتاج منها إلى دفع قوي. لو الآن وصلت إلى خندق لا تستطيع أن تخطو خطوة سهلة، خطوة بسيطة كما يقال أو طبيعية، تحتاج أن ترجع الوراء وتشمر ثم تدفع حتى تتجاوز هذه المرحلة. إذن نحن بحاجة في هذه المرحلة إلى أن نفر من الكسر إلى التشمير عزيمة وجدا. تحتاج أن تشمر في جميع أمورك، تحتاج إلى تشمير. والكلام الآن يشملنا جميع طبقات السامعين، طبقة طلبة العلم، طبقة الدعاة إلى الله، طبقة العامة، طبقة التجار، طبقة أرباب الأعمال، كل ذلك، كلنا بحاجة إلى هذا التوجيه وإلى هذا الفرار حتى ننجح في حياتنا. الذي يمشي مع نفسه على هواها، نوم، إرهاق، تعب، تثاؤب، هذا يتعبه. هذا مجرد أن تنظر إليه يعطيك الفتور. انظر لو رأيت إنسان على مظهره آثار الإرهاق قليلا يتعب، هذا يعطيك يحبطك، تكون عندك معنوية خلاص سبب لك الإحباط. لكن لو رأيت إنسان مشدود حتى على مستوى سبحان الله طبقة السامعين، لو إنسان في محضر أو مجمع أو مثلا أي إنسان سبحان الله جليس، سواء كان مجالس علم أو دعوة أو حديث، ورأيت الناس على أهبة الاستعداد والتفاعل معك، يعطونك طاقة وحقنة، جرعة نشاط، يعطيك جرعة نشاط، ويستفيد المتكلم والسامع. وإذا رأى الإنسان الكسل والملل يصاب بالإحباط والفتور، سبحان الله. فإذا أنت بحاجة إلى أن تفر من ظاهرة الكسل إلى التشمير عزيمة وجدا. ليش عزيمة؟ عزيمة هي قوة الإرادة، العزيمة عمل باطني والجد عمل الظاهر. ولهذا قال ابن القيم: الفرق بين العزيمة والجد أن العزيمة قوة الإرادة والجد قوة الفعل، تتبع الإرادة الفعل، لا يكون عبارة عن أمنيات. من الناس تجد عنده طموحات، خاصة الشعب اليمني بعد ما يمضغ القات فكر يحرر البلاد طولها وعرضها، يبني المشاريع الطويلة. العزيمة موجودة، ولكن ما هناك جد، ما هناك عمل. إذن إذا كانت العزيمة فقط أو إرادات أو تفاكير، هذه أشبه ما تكون بالوسواس القهري. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تحت باب مفسدات القلوب، قال: من مفسدات القلوب ركوب بحر التمني، تركب بحر التمني. قال: وهو بضاعة مفاليس العالم. ركز معي، الأمنيات بضاعة مفاليس العالم، الذين ضعفت إرادتهم عن تحقيق الأهداف فلجأوا إلى الأمنيات. يا أخي كن صاحب إرادة، فر من الكسل إلى التشمير عزيمة وجدا. أولا قوي إرادتك، وحسس نفسك أنك عضو فعال في المجتمع، وأنك تستطيع أن تؤثر وأن تثبت وجودك، تستطيع أن يكون لك شأن. كل واحد منا يصلح أن يكون له بصمة في حياته، كل واحد، إلا إنسان مجنون فاقد المقدرات والإمكانيات، هذا قد رفع عنه قلم التكليف. لكن إنسان يعقل أمده الله بسمع وبصر وقوى، ثم يرى لنفسه أنه يكتفي من الأمور بالشكليات، ومن الإرادات بالأمنيات، ومن الأعمال بالوسواس القهري، هذا فاشل. هذا يحتاج يوديه إلى مصحة يعالج نفسه. لابد أن تكون عضو مهم فعال في حياتك في مجتمعك. إن كنت صاحب وجاهة فلتثبت لنا وجاهتك وجدارتك فيها في حل القضايا والإشكاليات بين الناس ونفع الآخرين وغير، اثبت وجودك. وهكذا إن كنت تاجر اثبت لنا وجودك بالمصداقية، بالتعامل، بالأمانة، بنفع المجتمع وغير ذلك. إن كنت معلما اثبت لنا وجودك، أين ثمرتك، أين طلابك، أين نفعك وغير ذلك، اثبت وجودك. وهكذا أي إنسان لابد أن يكون عضو فعال في هذا المجتمع. يا أخي لو حصل وعي في هذا المجتمع لرقينا مرقى الأمم التي سبقت بعلمها حتى بعلمها الدنيوي. الآن كثير من أمم الكفر والغرب سبقوا ماديا، ليس علميا وليس دينيا، أما لو جئت إلى دين دياناتهم يسخر منها صبياننا، يسخر منها صبياننا. تخيل هناك فئة في الهند تسمى الفئة الإبليسية، يعبدون إبليس، إبليس إلههم يعبدونه، فئات أي شيء معظم عندهم هو إله، أحب قطة خلاص القطة هذا إلهه، بقرة، قطة، فأر، أي شيء معظم هو إله. من حيث العقل صغارنا تعال هات لي بواحد عمره 6 سنوات أو 7 سنوات من أطفال المسلمين الذي ربما ما يحسن قراءة الفاتحة، استخف هذا العقول وقل إيش من هذا العقول. إذن هم متخلفون دينيا، عقائديا، فكريا متخلفون. اهتموا بجانب أمر من أمور الدنيا حتى نجحوا فيه. والمسلمون تركوا مقومات عزتهم. لو جمعنا إلى جانب ديننا الذي أذعن له مردة الجن والإنس، اذهب إلى عتات الجن في العالم كله، قل لهم يؤثروا على شخص متسلح بسورة البقرة يعترف أن ما أستطيع، يكفيك هذا السلاح يا أخي، أنت على دين قيم، دين القيمة، دين الإسلام، مسلح بيدك، بعقيدتك، بإيمانك، بثقتك بربك. عندنا والله مقومات العزة، مقومات التمكين، مقومات الريادة للعالم كله، لكن تخلفنا عن منبع عزنا ومصدر قوتنا ولجأنا إلى التهوك بثقافة الغرب، إلى مستوى أن تجد شبابنا ما شاء الله تجده جميلا طويلا عريضا صاحب شخصية وصاحب صورة حسنة، ويتهوك لي بمنظر بشع من منظر فنان أو مغني أو ممثل أو لعاب كرة. يا أخي الله عز وجل جملك، الله حسن خلقك وخلقك، تذهب تشوه نفسك بمنظر إنسان لاعب كرة أو ممثل أو غير ذلك؟ انظر إلى أي تخلف وصلنا إليه. هذا من ضعف الوعي، من ضعف التعليم، من ضعف كذلك أيضا الاعتزاز بدين الإسلام. فلابد من الفرار. نعود إلى موضوعنا، الفرار من الكسل إلى التشمير عزيمة وجدة، عزيمة وجد واجتهاد وعمل، علم وعمل. ولهذا لو تأملنا مثلا في نصوص القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ ديننا بقوة. قال الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. قال الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، أخذ الجبل فوق بني إسرائيل كأنه ظلة. هي المنظر رهيب جدا. إيش المطلوب؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، هذا المطلوب منكم، خذوا ما آتيناكم بقوة، تمسكوا بالدين بقوة. أتصدق من يقول لك هؤلاء متشددون ولا مطاوعة قد عقدونا من الحياة؟ لا، خذ دينك بقوة، هذا مطلوب منك. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة. خذوا ما آتيناكم بقوة. فهذا مطلوب، أن تفر من الكسل إلى التشمير عزيمة وجدة، تكون قويا في جميع أمورك. ولهذا عندما يكون إنسان قويا في علمه أو في إرادته أو في عمله سبحان الله تجد على قدر قوة الإنسان يكون الأثر، على قدر قوة الإنسان يكون الأثر. انظر الآن لو بيدك مطرقة، على قدر قوة ساعدك والآلة يكون الأثر على تلك الحجر. فلو كانت الآلة ضعيفة والساعد ضعيفة النتيجة ضعيفة، ولو كان الساعد قويا والآلة قوية يكون الأثر قويا. فإذا كان إيمانك قوي وإرادتك قوية وآلتك بين يديك قوية، حجة، برهان، علم، إرادة، يكون الأثر قوي. والضعف بقدر الضعف. هذه الدرجة الثانية، الإرادة أو الفرار من الكسل إلى التشمير عزيمة وجدا. لا يكون الجد إلا بعد العزيمة. لأن ذكر ابن القيم في كتابه الفوائد قال: بداية كل علم نظري الخطرات. كل علم، كل شيء أو عمل دنيوي بدايته خطرة، تخطر فكرة، بعد الخطرات فكرة، بعد الفكرة إرادة، بعد الإرادة عزيمة، بعد العزيمة فعل. انظر الفعل أنا آخر شيء، بداية عبارة عن خاطر يخطر، بعدين تتولد الخطرة إلى فكرة، بعد الفكرة إلى إرادة، والإرادة إلى عزيمة، والعزيمة إلى عمل. فعالي الهمة من أول ما التفكير في الشيء يقف عند حراسة أمنية، عند أول فكرة، ما يتعب نفسه في التفكير في شيء تائه. بعض الناس يعرف أنه أوهام، يعيش في أوهام، يريد أن يذهب إلى النوم ويفكر في أشياء مستحيلة ويسترسل معها وضيع وقته وذهب نومه. يا أخي من البداية تعرف أن هذا ما في مجال وأنك تفكر مستحيل، استعذ بالله من الشيطان الرجيم واختصر الطريق. تبقى تضيع وقتك في شيء تعرف أنت لا تستطيع أن تحققه، هذا ضعف والله. فمن البداية أخي حارب الخطرة، إن كان أول ما تجيك الخطرة إذا كانت معقولة مشروعة استرسل، ابحث عما وراءها. لكن تفكر لي في أشياء مستحيلة وتتعب نفسك، أو ربما فكر في محرمات أو غير ذلك، فهذا من ضعف الهمم، هذا من ضعف الهمم. حتى أصحاب هؤلاء يسمونهم أصحاب الوسواس إيش؟ قهري. لهم مصحات خاصة، من أعظم وأخطر الأمراض التي تعالج الآن الأمراض النفسية ما يسمى بالوسواس القهري. ما يحلم، يحلم في اليقظة، تسمى حلم اليقظة. خليك الذي قد ينام في النوم خلاص مستريح أن هذا أضغاث أحلام، لكن بعض الناس هو في اليقظة ويفكر أحلام، تفكيرات، أشياء لو يعمر ما عمر نوح وأكثر ما وصل إليها، لو هو من أكبر رجل يعني أعمال في العالم ما حقق ذلك الأمر، لكنها خطرات. إذن الفرار، الدرجة الثانية إيش؟ الفرار من الكسل إلى التشمير عزيمة وجدا. الدرجة الثالثة، الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. الضيق ملازم للإنسان، ما في أحد ما يعيش في ضيق. لقد خلقنا الإنسان إيش؟ ها؟ في كبد. ضيق ملازم للإنسان، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلقكم من ضعف، وهذا ضيق، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن الضيق ملازم للإنسان، سواء ضيق في معاشه، في معاده، في علمه، في قوه، في حياته، فيما يأتي وفيما يذر. الناس يتفاوتون في هذه الدرجة من حيث الضيق والسعة، لكن عند أن أقول لك أن ما من إنسان له في ضيق لا يعني ذلك الاستسلام لدرجة الضيق، بل فر منها، بل فر منها إلى رحب السعة ثقة ورجاء. إن كنت في ضيق في علمك فلا ترضى من هذا الضيق، توسع في العلم وتعلم حتى يعلمك الله. الآن كل من ترى أمامك لك أن تختار من شئت، لك أن تسمي من شئت من الناجحين في الساحة الدعوية اعرف أنهم في مرحلة من المراحل كانوا مثلك تماما وأسوأ منك، فخذ التجربة وانظر كيف صنعوا، وما المانع أن يعطيك الله ما أعطاه، وما كان عطاء ربك محظورا. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن عباس مات وعمره كم؟ مات النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن عباس كم؟ 14 سنة، 14 سنة، يعني قبل سن الاحتلال. لو كان مثل شبابنا اليوم، أو على أقل الأحوال لو سمع كلام ذلك الأنصاري أول ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عباس جعل يهتم في طلب العلم ويرحل إلى كبار الصحابة، يلازم بيوتهم، ابن عم رسول الله يجلس عند باب أبي بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة، يجلس فتأتي الرياح فتسفع الرمل إلى وجهه، وما يخرج الخارج من بيتي من أولئك من علماء الصحابة إلا والغبار على وجه ابن عباس، يستحيون: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، هلا قعدت في بيتك نعلمك أنك أنت ابن عم رسول الله ولك المنزل العظيم؟ قال: العلم يؤتى، ما مسألة أنا ابن فلان، لا، من تواضع لله رفعه الله، تواضع لمن يعلمك ولو كان أدنى منك نسبا وحسبا وجاها ومالا وجمالا، ما دام وهو معلمك تواضع له، تواضع له، ولو كنت من أشرف الناس ولو كنت من أغنى الناس ومن أكرم الناس تواضع لمن يعلمك. إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما، تواضع لمن علمك. فذات مرة خرج ابن عباس فرآه رجل من الأنصار، قال: إلى أين يا ابن عباس؟ قال: لأطلب العلم. وقد أخرج هذا الدارمي في مقدمة سننه وهو بأسانيد صحيحة، قصة ثابتة، قال: أطلب العلم. قال: يا ابن عباس، الناس لا يحتاجون إلى مثلك. اليوم لو جئنا مثل هذا الشاب، هذا الولد أو غيره، ورأيناه بقلمه ودفتره في الصف الأول، يجيه واحد قل له: يا أخي أنت من يحتاج إليك؟ الناس فيهم الشيخ الفلاني، وعندنا الشيخ الفلاني، وعندنا إمام المسجد، وعندنا أنت من يحتاج إليك؟ فلو هو ضعيف الإرادة يقول: صح، الناس ما هم بحاجة إلي، ولو هو قوي الإرادة إلا يحتاج إلي، ما في حاجة، ما يحتاج إليك، سيحتاج إليك يوما من الدهر. ابن عباس مضى لم يلتفت إلى كلام ذلك الأنصاري رضي الله عنه ومن الصحابة، مضى ليطلب العلم. أيام بعد أن مات أبو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة، يتفاجأ هذا الشاب الأنصاري بموسم الحج ورأى شيخا شابا حديث بالسن، وأهل الموقف ملتفون حوله يسألونه. اقترب لينظر من هذا الذي الناس حوله، فإذا به ابن عباس، إذا به ذلك الذي قبل أيام يقول له الناس ما يحتاجون إليه، اليوم الناس يحتاجون لابن عباس يفتيهم في الحج، والناس حوله، أصبح عالم الموقف. فقال: والله لقد كان هذا الشاب أعقل مني. أين اليوم هؤلاء الشباب؟ لا يضحك عليك الشيطان ويقول لك أنت ما تصلح، إلا تصلح يا ابن العاشرة، يا ابن السابع، يا ابن الخامس عشر، يا ابن العشرين، يا ابن الثلاثين والستين والسبعين والثمانين، نعم تصلح لطلب العلم. من قال لك أنك تصلح لطلب العلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بطلب العلم وعمره 40 سنة. قبلها يأتيه جبريل فيقول له: اقرأ، يقول: ما أنا بقارئ. أول بدأ طلب العلم سن متأخر النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من العلماء، ابن الجوزي رحمه الله تعالى أخذ القراءات السبع وهو في السجن وعمره 80 سنة، قراءة السبع أخذها في السجن هو وولده عبد الرحمن، أخذوها في السجن عمره 80 سنة. كثير من العلماء طلبوا العلم متأخر. الإمام الوادع رحمه الله كان حارس في عمارة في المملكة، وهو كبير في السن، متقدم في السن، وكان يعطى إليه بعض الكتب ليطالع فيها، كتاب التوحيد ورياض الصالحين وبلوغ المرأة، وقال: الله، ويقرأ في باب الشرك والطواف على القبور. قال: والله موجود عندنا قبر الهادي في صعدة، ليش ما أتعلم أنا وأرجع داعي إلى الله؟ انظر على عزيمة، وهو ما دخل يطلب العلم، دخل حارس يعمل في عمارة، والله وأقبل الله بقلبه على طلب العلم، وترك العمل وأخذ شيء من الكتب والتحق بالمعهد الحرم وتعلم حتى نال الشهادة، وما هو حول الشهادة، وخرج داعية إلى الله سبحانه وتعالى. والآن كل ما ترى في الساحة الدعوية من طلابه أو طلاب طلابه رجل واحد نفع الله به بلاد بأكملها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، بل داخل اليمن وخارجه، رجل واحد من المصلحين. وبالمقابل رجل واحد من المفسدين دمر الله به بلاد، ابتلى بلاد بأكملها. صعد أن تجد لنا رجلان، رجل مصلح وهو إمام من المصلحين وهو الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وحسين الحوثي وولده بدر الدين الحوثي، واحد مصلح واحد مفسد. وانظروا ثمر المصلح وانظروا ثمرة المفسد. ذاك له أتباع من المفسدين وأفسدوا أهلكوا الحرث والنسل وقتلوا العلماء والعباد والدعاة إلى الله وأهلكوا كل جميل في هذا البلاد، صاروا نقمة وشرا، والناس تذمهم من على المنابر والمحافل وفي كل مكان، لا تذكرهم إلا بالذم والقدح وغير ذلك. وبالمقابل انظروا ثمرة ذلك الإمام المصلح الكبير رحمه الله تعالى، دعا إلى الأمن والأمان، ودعا إلى وحدة الكلمة، ودعا إلى العلم والتعليم، ودعا إلى مكارم الأخلاق، ودعا إلى العلم الشرعي، وتخرج من تحت يديه آلاف الطلاب والحفاظ والدعاة والعلماء والمصلحون رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه جنات تجري تحتها الأنهار. الشاهد من هذا يا أخواني، الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. أنت في ضيق في صدرك، تشعر بالضيق، فر من هذا الضيق. الضيق الصدر يقطعك في حياتك، لا تستطيع أن تقبل على أي عمل وأنت ضيق الصدر. والله لا تستطيع أن تصلي، ولا تستطيع أن تربي أولادك، ولا تستطيع أن تعلم، ولا تستطيع أن تقوم بأي مهمة وأنت ضيق الصدر. أنا أقفكم الآن، خليكم معي حفظكم الله، الآن أعطيكم نماذج حية واقعية. الله سبحانه وتعالى لما قال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا الآن تكليف وتشريف، إرسال، أعطاه مهمة. ماذا كان أول طلب طلبه موسى من ربه؟ ماذا قال؟ رب اشرح لي صدري. أرأيتم يا إخواني، إذن الإنسان ضيق الصدر ما ينجح في عمل، ما ينجح في عمل، لا في علم ولا تعليم ولا تربية ولا تعليم ولا. تعال إلى إنسان مهندس، هندس، قل له اعمل وهو ضيق كئيب، يخرب أكثر ما يصلح. لكن إذا كان مزاجه رائق صلح براحته وينجح في عمله. إذن فر من الضيق إلى السعة، لا تبقى راضيا بالضيق، لا ضيق صدر ولا ضيق عيش ولا ضيق حال ولا ضيق في علم أو عمل، إلى السعة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله ما خلقك في الضيق ثم لم يجعل لك فرجا من الضيق أبدا. صحيح خلق الإنسان في كبد، ابتلاه بالمصائب، لكن جعل له أبواب إن فتحها خرج إلى إيش؟ إلى السعة. الله سبحانه وتعالى قال في نبيه عليه الصلاة والسلام ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذا ضيق ولا ما هو ضيق؟ ضيق، لكن هل أبقى في هذا الضيق؟ لا، جعله مخرج. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أخرج من هذا الضيق، أخرج من هذا الضيق إلى السعة بذكر الله وبتسبيح الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان يشعر بضيق. أخبرني بعض المرضى كان مريضا عنده حالة نفسية، قال والله كنت أجلس هكذا ما أستطيع أرفع بصري، لو رفعت بصري أتخيلني أموت. عفنا الله إياكم، ما تعرفون أصحاب الأمراض النفسية، فعلا تصل بأحوال بعض الناس يعيش هكذا في داخل بيته في ظلام، لو رأى الضوء يقول سيموت، الضوء عنده موت، لو رفع بصره سيموت. قال يحدثني عن نفسه، قال أجلس هكذا ما أستطيع أرفع رأسي لا إلى أهلي ولا إلى أولادي ولا إلى أحد، يزورني مشايخ دعاة أقارب أهل، ما أستطيع أرفع رأسي، أرفع رأسي هكذا أصيح، يرفعوا رأسي هكذا أصيح صوت ويبكي حتى يسمع الناس إلى خارج. قال بعدين قلت كيف تخلصت من هذا؟ قال قرأت لازمت سورة البقرة، لازمت سورة البقرة، الآن وضعي طيب الحمد لله، أخذوني إلى مصر أعطوني علاجات حق الأمراض النفسية، ما ازددت إلا مرضا. بعدها نصحني واحد قال اقرأ يا أخي سورة البقرة، داومت عليها كنت أقرأ، قال أحيانا أقرأها 7 مرات في اليوم، ما عندي عمل إلا إياها. قال في خلال شهر تغيرت حياتي تماما وزارني وليس فيه شيء. إذا نخرج من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، ثقة بالله أن الله ما يبقيك في الضيق، أصلا ما أراد لك الضيق، هاتوا لي حكم رتبه الله على الضيق، قل لا أقر أن إنسان يكون في ضيق، أي شيء في ضيق الله عز وجل نقلك منه إلى السعة. قاعدة يا أخواني فقهية يقولون متفق عليها، المشقة تجلب التيسير. الله ما أراد بك المشقة أبدا، ولا يريد لك أن تبقى في ضيق أبدا. اخرج من الضيق، اخرج من الضيق. حتى إذا كان إنسان في ضيق المنزل ندبه الشارع أن يوسعه. قال عليه الصلاة والسلام 4 من الشقاء و4 من السعادة، 4 من السعادة الدار الواسع والمركب الهني والمرأة الصالحة والجار الصالح، 4 من الشقاوة الدار الضيق والمركب السوء والمرأة السوء والجار السوء. انتقل من الضيق هذا بحسب ما يسره الله عز وجل لك، ثقة، ثقة بالله أنه لن يضيعك. اعمل بالسبب، وعلي أن أسعى وليس علي إدراكه، إدراك الفلاح. ثقة ورجاء، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. ثق بربك يا أخي، الله سبحانه وتعالى فك الضيق عن ذي النون في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث. قال الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، مباشرة جاء الجواب، استجبنا له فكشفنا ما به، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبحان الله، هذا فتح آمال لنا جميعا، يعني ما هي خاصة بذي النون. لهذا قال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. آمنا بالله فعلا، لولا أنه سبح الله للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. لكن تخلص من هذا الضيق، الفرار من الضيق إلى السعة سواء حسية أو معنوية، ثقة ورجاء. ثق بالله، ضع خطوتك على أول قدمك على أول خطوة وثق بالله. أول خارج من بيتي يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، ثقة بالله. وهكذا يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فيقول له ملك، أو يقول شيطان لشيطان آخر كيف لك برجل، قبل ذلك يقول له الملك لقد كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان، ثم يقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي ووقي وهدي وكفي. ما تستطيع أن تصل إلى هذا الإنسان الذي من أول ما يخرج من بيته يستعين بالله، يستعين بالله سبحانه وتعالى. إذن كان هذا هو محور لقائنا، ما يتعلق بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى، وتعريف الفرار إلى الله كما قال صاحب منازل السائرين، ماذا قال؟ الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.